الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلامه عند كلام أبي عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي، قال المحاسبي رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء ويتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبته فقالوا لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم، وقوله وسيرى الله، وقوله إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى: وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأن قوله على العرش استوى، وقوله هو القاهر فوق عباده، وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا وغيره مثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء وقد قال مثل ذلك، قال: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. وقال: أمنتم من في السماء، ثم فصل فقال: أن يغسل بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله من في السماء، ثم استأنف التخفيف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. فبين
كله، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نقل من كلام الحارث، وهو كلام طيب في إثبات الصفات والتركيز على إثبات صفة العلو، وأيضا أن الصفات الله عز وجل ليست حادثة، ما نقول إنه حدث له صفة بعد أن لم يكن متصفا بها. وضرب لذلك أمثلة وأجاب عن ما قد يشتبه من الآيات، مثل قوله: حتى نعلم وسيرى الله، إنا معكم مستمعون، فإن هذا لا يدل على أنه علم بعد أن لم يكن عالم، ولا أنه رأى بعد أن لم يكن متصفا بالرؤية ونحو ذلك، وإنما المقصود بذلك أنه علمه موجودا كما كان يعلمه سبحانه وتعالى مفقودا. يعني علم الله عز وجل بهذا الشيء هو علم أزلي، فالله يعلم الأشياء قبل أن تكون ويعلم الأشياء بعد أن تكون، يعني يعلمها معدومة ويعلمها موجودة. فقوله حتى نعلم، فإن معناه حتى نعلمه موجودا كما علمناه معدوما، وكذلك ما ذكر في إذا أردنا. ثم ذكر الآيات الدالة على العلو، وأن هذه الآيات اللي المذكورة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وفوق سمواته، وأن معنى أمنتم من في السماء يعني على السماء. الفاء هنا بمعنى على، في السماء يعني على السماء، كما في قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، فالتصليب في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ففي بمعنى على، ومثل قوله: فسيحوا في الأرض يعني على الأرض. والتفصيل الآخر أن في قد تكون بمعنى على كما في هذا التقرير، وقد تأتي في على بابها في الظرفية، فإذا كانت على بابها فالمقصود بالسماء العلو مطلق العلو مطلق العلو. أما إذا قصد بالسماء الأجرام السماوية الأجرام السماوية فإن في لابد أن تكون بمعنى على، فالله عز وجل في السماء يعني على السماء فوق السماوات، لأن الله عز وجل فوق السماء السابعة مستوى على عرشه وليس داخلا في أجرام السماوات، فالله عز وجل أكبر وأعظم من أن يحويه مخلوق، فالله عز وجل لا يحويه مخلوق ولا يحصره شيء من خلقه، بل هو بائن من خلقه فوق خلقه سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال: وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال: صعودها إليه، وفصله من قوله إليه كقول القائل: اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده. وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم سانف الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. قال:
يجهد نفسه
ببنيان الصرح.
هذا من أدلة أهل السنة على العلو، من أدلة أهل السنة على العلو قوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. قالوا: هذا يدل على أن موسى عليه السلام كان يقول لفرعون إن الله في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى بأن يصعد إلى السماء، يقول: أنا سأصعد إلى السماء وأبني بنيانا إلى السماء حتى أبين كذبك بأن الله ليس في السماء، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ولو كان موسى لم يقل إن ربه في السماء لما قال فرعون إني سأصعد إلى السماء وأبين كذبك. وإذا قال العلماء: فمن أثبت العلو فهو موسوي محمدي، ومن أنكر العلو فهو فرعوني، لأن فرعون هو الذي ينكر العلو، ينكر أن كون الله سبحانه وتعالى فوق سماواته. نعم.
قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يقطع أنه يعلمهم حيث كانوا أحسن الله لكم فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم. ولو اجتمع القوم في أسفال وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوى خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. كذلك قوله تعالى: ونحن أقرب
يعني
إليه.
هنا مناسبة هذه الآية ومعناها: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نحن نقول معناها إيش؟ إن بالعلم. يأتي أهل الكلام ويقول: أنتم يا أهل السنة تأولون، كيف تقولون بالعلم وظاهر الآية أنه معهم مخالط لهم؟ أنتم تؤولون، كيف تنكرون علينا التأويل؟ الرد عليهم أن نقول: نحن لم نؤول، نحن أخذنا بظاهر النص، وظاهر النص أن الله عز وجل ليس مخالطا لهم من وجوه كثيرة، منها أنه قال: ألم تعلم أن الله يعلم، وفي الأخير قال: إن الله بكل شيء عليم. ومنها قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فلو كان مخالطا ممازجا لم يكن هو غير الاثنين أو غير الثلاثة أو غير الأربعة أو غير الخمسة، لكن هو نفسه. وأنتم تقولون يا أيها الجهمية الحلولية تقول إن الله مخالط للعالم، فإذا كان مخالط كيف يكون هو رابع الثلاثة؟ ما يكون رابع، فهذا يدل على الانفصال. إضافة إلى أن نجمع بين الآيات كلها، نحن ما نأخذ آية واحدة ولا نأخذ حديث واحد ونعرض عن بقية الأحاديث، ولا نأخذ آية ولا نعرض عن بقية الآيات، نحن نأخذ بمجموع النصوص. وهذا سمة من سمات منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يأخذون بمجموع النصوص ويجمعون بينها. لكن أهل البدع يأخذون ببعض النصوص في كل الأبواب، يعني في باب الصفات تجد المعطلة يأخذون ببعض النصوص، الممثلة يأخذون ببعض، أهل السنة أخذوا بالجميع ونجوا من البدعتين. في باب الأسماء والأحكام تجد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أخذوا ببعض النصوص الدالة على التكفير أو على خروج المرتكب الكبير من الإيمان. تجد المرجئة أخذوا بالنصوص الدالة على أن المرتكب الكبيرة أنه مؤمن وأنه يدخل الجنة، فأيضا أخذوا بهذا ونفوا الآيات والأحاديث الأخرى. وهكذا في باب القدر تجد الجبرية يأخذون بالنصوص الدالة على تفرد الله عز وجل بالخلق، القدرية النفاة يأخذون بالنصوص الدالة على إثبات المشيئة والإرادة للعبد. أهل السنة يأخذون بالمجموع. فهنا نحن نقول إن الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، ويقول إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول بل رفعه الله إليه، ويقول يخاف ربهم من فوقهم، والنصوص كثيرة في هذا كلها تدل على أن الله فوق السماء. فإذا جاءت هذه الآية نحن نجمع بين الآية والآية الأخرى، ما نأخذ الآية لوحدها، فالآية تدل على أن الله معنا، والآيات تدل على أن الله على عرشه، والآيات لا تتناقض، كلام الله لا يتناقض ولا يختلف، فدل على أن المقصود بالمعية هنا هي معية العلم والسمع والبصر ونحو ذلك، وليست معية الذات المقتضية والمستلزمة للمخالطة والممازجة. هذا جمعا بين الآيات، نحن ما نصف الآية عن ظاهرها، بل نقول هذا ظاهرها وهذا معناها وهذا يعني هذه، سواء من نفس الآية أو من الآيات الأخرى تدل على تفسير الآية. فالقرآن يفسر بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وما نقله من أن هذه الآية لا تدل على الممازجة كما يستدل بها الحلولية من الصوفية والجهمية وغيرهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في شيء، ففي ظاهر التلاوة على دعوهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله،
يعني وش وجه الدلالة هنا؟ ما وجه الإشكال في الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟
إنه داخل الجسم.
ها؟
هذا إشكالهم داخل الجسم،
أقرب إليه من حبل الوريد. هم طبعا يقولون داخل العالم، يقول هم إن الله مع خلقه، ويقتضي عند الجهمية الحلول. فالآية الرد هنا إنما قرب من الشيء ليس هو الشيء، الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فليس في الآية دليل على المخالطة والممازجة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طبعا هذا على أحد القولين في الآية، ولا في قول آخر أن المقصود بالقرب قرب الملائكة، قرب الملائكة ونحن أقرب إليه منكم، في الآية الأخرى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وفي قول هذا على القول طبعا بأن القرب كله خاص، في قول آخر لأهل السنة أن القرب قد يكون عاما وقد يكون خاصا، يعني يجعلون مثل المعية، ولكن اللي رجحه شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم أن القرب لا يكون إلا خاصا لأوليائه، وأنه لا يكون القرب بالعلم مثل ما هو في المعية. نعم.
أحسن الله. قال: وكذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال: أمنتم من في السماء ثم قطع فقال: أن يخسف بكم الأرض، فقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول: فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال.
هذا أيضا من الآيات يعني التي يستدل بها أهل الحلول، فهم يتتبعون ما تشابه منه، فهم من الذين في قلوبهم زيغ، فيقول أن قوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يدل على أنه حال في المخلوقات. المؤلف هنا طبعا يرد كل ما قال: وهو الذي في السماء إله فقط، مثل ما قال: أمنتم في السماء، قال: في السماء إله وفي الأرض إله، فدل على أن المقصود بذلك أنه إله، إله من في السماء، وأنه إله من في الأرض، وأنه معبود في السماء ومعبود في الأرض، وليس معنى أنه حال في السماء وفي الأرض كما زعمتم. نعم.
قال: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسماء وصفاته وقضاء قوله واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر، ولله المنة. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفات المتقدمين وما أخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم.
طيب، هنا ذكر أنه أن الصحابة رضي الله عنهم متفقين ولم يختلفوا في العقائد كما اختلفوا في الفروع. إذا سألك سأل قال: هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ الجواب إيش؟
في تفصيل.
نعم،
يقال: إن قصدت أصول العقائد فإنهم لم يختلفوا فيها أبدا، أما إن قصد المسائل الجزئية التي لا يقام من أجلها ولا نبرة فقد حصل بعض الخلاف.
مثل
الحوض، يعني في
الحوض،
يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
ها؟
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل
المعراج.
في مسائل أوضح
في الجزئيات، قد يحصل في الجزئيات، لكن في الأصول ما في اختلاف. يعني في الرؤية ما اختلفوا في الرؤية، لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل يرى في الآخرة وأن المؤمنين يرون ربهم، لم يختلفوا، لكن اختلف مثلا هل رأى ربه في المعراج أو لا، في مسألة يعني في بعض الجزئيات التي هي لا تعد من أصول العقائد، فالصحابة لم يختلفوا في أصول العقيدة وفي الأساسيات وفي أصول الإيمان، كانوا متفقين على هذا وفي منهجهم في يعني في الصفات الله عز وجل، كل هذا مما اتفقوا عليه. نعم.
أحسن الله. أقصدنا في الميزان، قلت في الحوض. نعم. هل توزن الصحائف أو الأعمال أو هل يقال هذا؟
لا يعني هذا ما يقال خلاف، لكن هذا تنوع. والصحيح أنه يوزن، توزن الصحف ويوزن العامل ويوزن العمل نفسه، كل هذا مما صحت به النصوص. وكما ذكر الشيخ الإسلام أن الخلاف بين السلف قد يكون اختلاف تنوع، واختلاف التنوع يكون كل قول صحيح، كل الأقوال صحيح، ما في قول تقول هذا باطل وهذا صحيح، كلها صحيح. نعم
أحسن الله عليكم. قال: ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على ركته، وحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكون الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل مذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسماء وصفاته وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: وصنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسه. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له رسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثلي شيء.
سبق طبعا إشارة لأن النفس يعني فيها خلاف، هل هي صفة زائدة عن الذات أو هي الذات، قولا للسلف. نعم
صلى الله. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت به السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي.
طبعا النور فيه نور مخلوق، قال نور السماوات أو نور الشمس، هذا مخلوق، وهناك نور وصفة صفات الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يفهم أن النور قد يراد به النور المخلوق، وهذا لا ينسب لله، لا يكون صفة لله عز وجل، وهناك نور هو من صفاته سبحانه وتعالى. نعم
صحيح. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الحي القيوم. والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث،
قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الحديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين، وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى: يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدم، أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة، موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم. نقلت الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، لا أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف في كتابا مفردا، واختلاف الناس في تأويله. ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده، فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتات إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه أنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا في أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماوات بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله وسوف رزقه، إلى أن قال: وما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل. الحديث وليلة النصف وعشية عرفة. وذكر الحديث في ذلك قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكريما واتخذ إبراهيم خليلا وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع.
يعني شوف سبحان الله الشيخ الإسلام رحمه الله وينقل هذا النص الطويل, طبعا هو اختار منه جمل, ويلحظ أن الجمل التي اختارها شيخ الإسلام في الغالب يكون فيها خلاف مع أهل البدع. كل الجمل التي ذكرها هو قصد بذلك أن أئمة السلف يختلفون عن المبتدعة في هذه المسائل, سواء في الصفات أو في القدر أو في بعض أمور اليوم الآخر. فكل هذه النقول التي ذكرها رحمه الله اكتفى بإيرادها على عن الإشارة إلى المخالف فيها, فهو بيّن أن هذه الأقوال فيها رد على أهل الكلام في كل مسألة مما ذكر من هذه النقول. نعم
صلي. قال ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله, إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما قام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. والصلاة بالجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. والتراويح سنة, واشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. والشهادة والبراءة بدعة. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. والمراء والجدال في الدين بدعة.
يعني الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة لأحد معين الجنة أو النار من المسلمين ممن لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم, أو البراءة والشهادة على أيضا المعين. وهذا ذكر العلماء فيها يعني الأقوال أنه يشهد, أنه لا يشهد إلا لمن جاء به النص, والقول الآخر أنه يشهد لمن جاء به النص ولمن شهد له المسلمون, لحديث أنتم شهداء الله في أرضه, وحديث توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار, قال بما رسول الله, قال بالثناء الحسن والثناء السيء. لكن الذي استقر عليه عامة مذهب السنة أنه لا يشهد لمعين بالجنة ولا بالنار إلا لمن جاء به النص, ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ومن مات منهم فإنه يصلى عليه حتى ولو كان مسيئا ولو كان مبتدعا ما دام أنه على التوحيد. كل من مات من أهل لا إله إلا الله, من أهل القبلة, من المسلمين, يصلى عليه ولا يحكم على معين بجنة ولا نار ممن لم يأتي به نص. وقال بعض وذكر العلماء أنه قد يشرع للوجهاء وأهل الرأي والتأثير أن يتركوا الصلاة على المبتدع ونحوه من باب الردع والزجر عن فعله, فقد يقال يعني أن أو يعني أن مما يشرع أن يترك العلماء الصلاة على المبتدع والإمام كذلك, أو وكذلك مثل من أتوا بالكبائر, كبائر الفجور الظاهرة, مثل من قتل نفسه أو الغال من الغنيمة كما جاء في الحديث. وهذا من باب الردع والزجر, ولكن يجب أن يصلى عليه لأن الصلاة على المسلم فرض كفاية حتى لو كان عنده يعني معصية أو بدعة لا تخرجه من الملة. نعم.
صلى الله عليكم الشيخ، في قوله الشهادة والبراءة، ألا يعنى به عقيدة الرافضة في الشهادة لعلي والبراءة من أبي بكر وعمر؟
لا يعني وين حمل على هذا الشهادة؟ طيب الشهادة لمن؟
لعلي.
وهذه يعني حقة الرافضة، للرافضة يقال في عبارتهم أنهم يقول لا ولا إلا ببراء، لا ولا إلا ببراء، لا ولا لعلي إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. وبعضهم قد يحمل هذه على معنى الرافضة، لكن حملها على ما سبق هو أولى وأظهر، الشهادة عموما يعني ليست خاصة بالصحابة. نعم. إيه لكن السياق طب اللي بعدها والصلاة على من مات من أهل القبلة وقبلها ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، يعني تجد كلها في السياق كله ماشي في مرتكب الكبيرة، في ما يسمى عند أهل السنة في مسألة الأسماء والأحكام، تجد هذا كله التقرير في مسألة الأسماء والأحكام، من ترك الصلاة كذا، الشهادة بدعة برا بدعة، الصلاة على من مات لا ننزل، ما في كلام عن الصحابة هنا إلا فيما بعد، تأتي بعد في يعني في المقطع اللي بعده يأتي الكلام عن الصحابة.
من مات على الكفر يشهد له بعينه أنه في النار، علم من ذلك أنه رجمت على الكفر.
إذا تحققت أنه كافر فأنت تحكم عليه بأنه في النار بناء على ما علمت من كفره وبناء على النص الشرعي أن الله عز وجل أخبرنا أن الكفار من أهل النار وأنهم لا يخرجون من النار كما قال سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا يعني في الكافر الأصلي واضح، مات إذا كان كافر أصلي ومات على كفره هذا لا إشكال فيه، لكن يبقى في هنا الكلام هذا السياق هذا في أهل القبلة، في أهل القبلة ومن فعل يعني فعلا يعني بدعيا أو ارتكب كبيرة، هذا كله في الرد على الوعيدية، الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة هم الذين يشهدون على من ارتكب كبيرة من أهل القبلة يشهدون عليه بأنه خالد في النار، وفي المقابل أهل الإرجاء يشهدون لكل من مات من أهل لا إله الله أنه في الجنة ولا يدخل النار، يشهدون ويقطعون على ذلك، لكن أهل السنة لا يشهدون على المعين من أهل القبلة بأنه حتما سيدخل النار أو حتما سيدخل الجنة بلا عذاب، لكن يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ونعتقد أن ما تجرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها. قال والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة.
كل هذه من ألفاظ الحادثة وحصل بسببها فتن ونزاعات، ولكن أهل السنة والجماعة عند التحقيق يستفسرون في هذه المسائل، يعني كل مسألة فيها تفصيل حسب ما يراد بها، لكن لا يطلق القول، لا يطلق القول في مثل هذا، لا يقال. وإذا قال يعني العلماء في مسألة اللفظ والمفهوم، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لا لأن الإطلاق يحمل معنى فاسدا، والنفي أيضا بإطلاق قد يحمل معنى فاسدا، فلا بد من الاستفسار، وكذلك في مسألة الاسم والمسمى والإيمان وغير ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة
إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثهم طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسأله أن يصنف لهم ما يعتقدوا ويذهبوا إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد.
أعد هذه ونسب.
وكان ممن نسب إليه، قال: ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بما حله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسيا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ قال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأت القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين،
يعني كانوا من خفيف أخذ على الطبري إطلاقه بأن الصوفية يعتقدون أن الله يرى في الدنيا، فاستدرك عليه قال: لا يصلح هذا الإطلاق أن تقول الصوفية كل الصوفية، لأن من الصوفية من لا يرى هذا الرأي، كما أن الشخص المنتسب مثلا لأهل الحديث أو أهل الفقه إذا أخطأ ما نقول كل المحدثين أو كل الفقهاء، وهذا من دفاع هذا عن أصحابه بأن هذا القول يعني لم يقله الجميع. نعم،
أحسن الله. قال: ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة وداعي، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزم إحياء النفس إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. وأن مما نعتقد،
طبعا هنا في رد على الصوفية، وجيد أن يكون يعني شوف يعني الشيخ رحمه الله يأتي بشخص منسوب للصوفية ليرد عليهم، لأنه معلوم أن الصوفية يعتقدون أن الشخص قد يبلغ منزلة تسقط به التكاليف ويباح له ما حرم على غيره، فالشيخ هنا يبين أن هذا لا يجوز ولا يصح للإنسان أن يغش المحرمات. قال: إلا المضطر على حال يلزمه حياة النفس، يعني مثل أكل الميتة، فهذا من باب الاضطرار، لكن من زعم أن الشخص يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف فيباح له المحرمات وتسقط عنه الواجبات فهذا كفر كما نص عليه هنا، وهو منسلخ من الديانة. وتذكرون وتعرفون أن من أنواع النواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى. من قال أنه يخرج من الشريعة كما خرج كما أن الخضر خالف موسى وأنا أخالف محمد لأني ولي وصلت إلى مراتب تسقط عن التكاليف، هذا رد عن الإسلام عياذ بالله. نعم.
قال: وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية.
وهذا أيضا من رد على الصوفية، لأن الصوفية يستعملون لفظ العشق بدل المحبة، فيقول أحدهم أنا أعشق الله، بل إن بعضهم يتغزل بالذات الإلهية وينظم القصائد بالتغزل بالذات الإلهية كأنه يتغزل بمعشوقته والعياذ بالله. فلا يجوز استعمال العشق، لا يجوز أن يقول إنسان أنا أعشق الله، لأن العشق يحمل معنى فاسدا، يحمل معنى الشهوة، وإنما ورد الشرع بلفظ المحبة. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أما لفظ العشق لا يجوز أن يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستوى على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه، على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. أما صفة الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
أيضا هذا رد على المبتدعة اللي قبلها طبعا في الخلة، الجهمية ينفون الخلة ويقولون الخلة الفقر والحاجة، والله سبحانه وتعالى لا يتخذ أحد خليلا لأنه ليس فقير، ولكن هذا غير صحيح. نقول الخلة أعلى درجات المحبة، ولا تنفع إلا عز وجل، بل تثبت له دون تكييف. ما يتعلق بالرزق، إن بعض الناس يعني قد من الزهاد والصوفية يقول إن عدم الرزق الحلال، لا يوجد في الأرض حلال، وهنا يرد عليهم بأن هذا غير صحيح. والله عز وجل أمرنا أن نأكل وأن نأكل حلال، والله عز وجل لا يأمرنا بمستحيل، لا يأمرنا بمعدوم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فالله عز وجل لا يأمر بما هو معدوم، ولا يمكن أن تقول الناس أن الأرض ليس فيها حلال وكل ما تأكلونه حرام، وهذا غير صحيح، وهذا قول مبتدع ضال. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلامة. ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه. فمن سأل سبرا لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبعه، والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك.
تجدون يعني سبحان الله كثير من الردود هذه ردود على الصوفية من إمام معدود منهم، وكل هذه يعني شبه قال بها بعض المتقدمين من المنتسبين للصوفية، ومن آخر ما ذكر هنا أنه لا يسقط الخوف والرجاء عن الشخص ما دام الشخص معه عقله وهو مكلف في هذه الدنيا، فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فلا يجوز إنسان يعبد الله عز وجل بالرجاء فقط، لأن هذا زندقة، وهذا من منهج الصوفية، كما أن العبادة بالخوف من منهج الخوارج. الصوفية عندهم عبادة بالرجاء وعندهم عبادة بالمحبة، يعني أحيانا يعبدون الله بالحب وبينها أحيانا تلازم المحبة والرجاء، كما قال السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو موحد. ولهذا رد العلماء على قول رابع العدوية إني لم أعبدك، تقول رابع اللهم إني لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك، ولكن حبا فيك، وهذا غلط غلط، تعبد ربك خوفا ورجاء. والغريبة من تزيين الشيطان لهؤلاء، يقول لا تقل أنك تعبد الله خوف حتى ما تكون يعني الدافع لك خوف فقط، ولا أيضا رجاء حتى ما يكون عندك يعني أن ترجو شيء، بل اعبد الله لذات الله حبا في الله حبا في الذات الإلهية، وهذا من تزيين الشيطان لهم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن سمنون أنه قال، طبعا سمنون هذا المصري الصوفي، أنه قال وليس لي في سواك حظ، يقول يعني خاطب الله عز وجل يقول ليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فابتليني. فابتلاه الله بحصر البول فمكث 15 يوما لا يبول حتى صار كالمجنون، وخرج إلى الشارع ويعطي الأولاد الحجارة ويقول أو ارموا عمكم الكذاب، ولم يستطع أن يصبر على بلاء الله عز وجل. كيف تقول أنا يا ربي أنا أحبك وابتليني فهذا غلط. الله عز وجل مدح أولياءه بأنهم يدعونه خوفا وطمعا، وقال أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونه رغبا ورهبا، خوف ورجاء كجناحي طائر كما قال السلف. فلا يجوز إنسان أن يدعو ربه بالرجاء فقط، لأن هذا كما قال المؤلف أمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. أحسن الله عليكم.
قال ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
إذ لم يسقط الله ذلك. ماشي.
أحسن الله عليكم. إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رافة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، وذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
مقصود الإنسان. المجنون مجنون، لكن إنسان عنده عقل ثم يزعم أنه سقطت عنه التكاليف كما يزعم الزنادقة من الصوفية، فهذا خروج من الملة، هذا ردة، هذا ردة. وهم طبعا يستدلون بقصة الخضر وأن الخضر خالف موسى، لكن طبعا هناك ردود كثيرة عليهم أن الخضر أصلا ليس أن موسى عليه السلام لم يرسل للخضر، ثم إن الخضر أيضا فعل ما فعل بوحي كما قال تعالى في آخر قصته وما فعلته عن أمري. وأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي، فكيف يقول شخص أنه يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون ولي يخالف الشرع، من يوحي إليه؟ الوحي انقطع، الوحي انقطع، فكيف يزعم أنه يخالف الشرع كما خالف الخضر موسى؟ فهذا قياس فاسد، وهو يعني استدلال باطل. وطبعا الصوفية وإمامهم ابن عربي يزعم أن الولي فوق النبي، يزعم أن الولي فوق النبي، وقد قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إذن أعلى شيء إيش؟ الولي، ثم
النبي،
النبي ثم الرسول، يعني عكس، هو عكس القضية، جعل أعلى شيء الولي، الولي أعلى من النبي وأعلى من الرسول، بل جعل الرسول، جعل النبي يأخذ من مشكات خاتم الأولياء اللي هو يلزم نفسه أنه خاتم الأولياء. فتجد عندهم ادعاء للمكاشفات، أحيانا يقول لك ما في وحي لكن في مكاشفة، في هواتف، في حتى أن بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، ويعني مباشرة حتى يعني بل يسخرون من الذين يأخذون بالسنة والحديث، يقول أنتم حدثنا فلان عن فلان، أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. وأنا مباشرة أخذ علمي عن الله، ما يحتاج ما أسانيد ولا يعني رجال. فهذا من تزيين الشيطان لهم، هذا زندقة وخروج من الملة. أنت إذا فتحت هذا الباب جعلت أي واحد يخالف الشريعة يقول أنا عندي حدثني قلبي عن ربي، ولا أنا سمعت هاتف من الهواتف، ولا عندي أنا يعني هاتف بي وقال لي كذا، أو أحيانا يزعمون أنهم يقابلون الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يعني يقابلون الخضر، أحيانا الخضر له شأن عندهم. فهذا عند الصوفية كما عند الرافضة أيضا، الرافضة عندهم أن الأئمة عندهم أن الأئمة معصومون من ليس عن المعاصي فقط، بل حتى من الأخطاء، حتى من السهو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته، عندما الأئمة ما يسهون، فقول الإمام عندهم مثل قول الرسول، بل الأئمة عندهم مقدمين على قول الرسول، فممكن يبدل الشرع، يمكن يغير. فهذا كله من الزندقة والخروج من الشريعة، ونحن نعتقد أن لا أحد يخرج من لا أحد يستطيع أن يخالف الشرع ولا يخرج من أحكام الشريعة. ومن ادعى أو زعم أن له الخروج من أحكام الملة والشريعة بأي دعوة فإن هذا كافر والعياذ بالله. نعم
حسن الله.
نعم يعني هذا أنه موسى لو كان حياً لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء طبعاً هم يقولون نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاءنا يعني هاتف وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الخضر وأنه يخالف الشرع بناء على وحي أو بناء على يعني إلهام أو بناء على يعني حديث قلبي، طبعاً مصادر التلقي عند الصوفية عندهم مصادر التلقي، عندهم الرؤى والأحلام، وعندهم الإلهام، وعندهم ما يسمى بالهواتف والفراسة وغير ذلك، كل هذه مصادر تلقي عندهم ممكن أنها يعني يخالف الشرع، بل يعدون هذا من الكرامات أحيانا. كان شيخنا رحمه الله لا يصلي، يعني أنه خلاص سقطت عن التكلف، بلغ من التكلف، وكان شيخه لا يحج لأنه مثلا سقط عنه الحج، بل الكعبة تأتي وتطوف بالشيخ، لا يحتاج أن يذهب ويطوف بها، ويمدح بأنه لا يتوضأ وبأنه يعني يشرب الخمر ونحو ذلك، لأنه وصل الواصل إلى الله. ويستدل بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول اليقين طبعا اليقين هو المعروف هو الموت، لكن اليقين عندهم هو الدرجة التي إذا وصلها سقطت عنه التكاليف. نعم
أحسن الله. قال ومن زعم
ليش ولا نتوقف لأن الكلام أظن مستمر بالنقل إلى الصفحة الثانية.
نرى يا شيخ والاختبار إخوة يعني لهم الخيار، إذا كنا سنكمل ترى باقي شيء قليل يا شيخ.
نكمل إيش؟
الفتوى اليوم.
لا باقي نقرأ هناك، لكن هذا نحن تركنا لأن نقول، لكن في آخرة فيها أشياء تحتاج وقفات شرح، ولو أنك تسرع يعني صراعك لن يجعلك تنتهي، وإن كنت تأكل بعض الحروف أحيانا يعني، لأنه فيها حتى يعني في أشياء حقيقة نتركها، إحنا ما نعلق عليها، لأنه نقصد المختبون نسهر الليل وإن هي ما عندي مشكلة، نجلسنا ساعتين كذا ساعة ونص ما في إشكال. ها عند المدير الله اللي ترون تبون، لأن مثل ما قلت لكم في آخرها طبعا الشيخ بدأ يرجع في طريقته، في الأول سوت يعني تكلم في قواعد ومنهج، ثم ذكر نقول كثيرة، ثم سيعود في الأخير ويذكر قواعد يعني أيضا منهجية مهمة لطالب العلم، وأيضا ما ذكر كثير من الأشياء تحتاج تعليق، لكن نحن لا نعلق عليها، لأن المقصود أن ننبه على مقصد هذا النقل فقط، أن الشيخ ليش ذكر هذا النقل ليبين مثلا الإثبات عند هذا العالم واستدلالاته، وليس المقصود أن نشرح كل يعني ما ذكر، لكن طبعا ستنتهي نقول بعد كم صفحة ثم يبدأ الشيخ يرجع للتقعيد. فما أدري عاد أنتم لأن نقول طبعا باقي عليها، نقول باقي عليها النقول نحتاج، تبون نكمل النقل هذا إلى الصفحة التالية، نكمل النقل هذا
أو ننتهي عند قول أبي عبد القادر الجيلي،
يعني هو عند النقل إذا كنت تريد عند ابن عبد البر.
أي عند ابن عبد البر.
أي نعم
أحسن الله عليكم. قال ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله، ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
كل هذا طبعا من ادعى علم الغيب، من ادعى علم الغيب اللي قد يدعي بعض غلاة الصوفية، فيدعون علم الغيب، يدعون أنه يعلمون ما يعلمون ما سيكون، كل هذا كفر والعياذ بالله، لأن هذا فيه رفع للمخلوق إلى منزلة الخالق، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم.
قال والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه فيه شيء، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي، وقائل باللاهوتية والالتحام وذلك كفر لا محالة، ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح وذلك كفر بالله العظيم، ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل. وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو أنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
يعني القرآن كلام الله ليس بمخلوق كيفما تلي وقرئ وحفظ، يعني القرآن هو كلام الله، كلام الله نتلوه بالألسن، كلام الله نحفظه في الصدور، كلام الله نكتبه في السطور، فلا يخرج عن كونه كلام الله، فله وجود رسمي وله وجود لفظي، فوجوده في اللسان ووجوده في القلب ووجوده في المصحف لا يخرج عن كون كلام الله سبحانه وتعالى حيثما تصرف. وهذا معنى قوله فهو صفة الله. قال وليس الدرس المدروس ولا التلاوة من المتلو، يعني لما يتلو القارئ القرآن، هل تلاوة القارئ كلام الله أو المتلو كلام الله؟ هل اللفظ كلام الله أو الملفوظ كلام الله؟ هل تقول قراءتي بالقرآن مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ يعني قراءتك تلاوتك مخلوقة أو غير مخلوقة؟ هذا شوف الكلام هذا يحتمل. إن قلت التلاوة بالقرآن مخلوقة فيها أشكال، إن قلت غير مخلوقة فيها أشكال. ليش؟ لأن التلاوة قد يقصد بها المتلو كلام القرآن، وقد يقصد بالتلاوة فعل القارئ وصوت القارئ وحركة القارئ، فهي تحتمل الأمرين. وإذا كانت عبارة السلف الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. وهذه اللي حصل فيها فتنة بين الإمام البخاري وشيخه ذهلي بمسألة اللفظ والملفوظ، وهل يقال لفظي في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وحصل فيها يعني هجر وكلام كثير. والسبب في ذلك أن من السلف من امتنع ومن السلف من أطلق، والتفصيل هو الذي به النجاة من هذا الالتباس. لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل إيش؟ أن تقصد الملفوظ، ويحتمل أن تقصد فعلك. وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق أيضا يحتمل. وإذا كانت جواب الإمام البخاري إيش؟ أن ألفاظنا من أفعالنا، يقول لفظي مخلوق وألفاظنا من أعمالنا، يقصد فعل العبد، يعني فعل العبد وحركة العبد، وهذه هي المخلوقة. أما نفس الكلام الملفوظ والمتكلم فهو كلام الله عز وجل، لا يخرج عن كونه كلام الله لأنك تكلمت به. كما أنك إذا قلت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن كوني كلام الرسول لأنك أنت تكلمت به. نعم.
قال ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصف.
من ذكر ولا من ذكري؟
من ذكري.
نعم.
أحسن الله. قال فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام له ولعب.
أنا يرد على سماع الصوفية، سماع الصوفية اللي فيها هذا الرقص والإيقاع ونحو ذلك، كل هذا من البدع في الدين والإحداث في الدين، لأن أيضا الصوفية هم يعني تعبدون بهذا الرقص وهذا الذكر ونحو ذلك. كل هذا من البدع من البدع في الدين. أما القصائد مجردة اللي فيها مثلا حث على العبادة وحث على الشجاعة وحث على الخير هذه ما فيها شيء حسنة. نعم
أحسن الله عليكم. قال وعلى أحكام التواجد والنغام له ولعب وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الآية. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصاب الإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق. والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وإن يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. قال فقال كذبوا والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقته يفتح الله لم يتكلف إلى وقته يفتح الله له كان أعلى. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلة الحديد. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج.
يعني أيضا هذا رد على الصوفية. تجد بعض الصوفية يزعم أنه زاهد وهو يتكفف أيدي الناس, يزعم أنه زاهد وهو يعيش على صدقات الناس, يزعم أنه زاهد وهو يتطلع إلى ما في أيدي الناس. هذا ليس زهد. الإسلام يدعوك أنك تعمل وتكون عزيز نفس, واليد العليا خير من اليد السفلى, وكون يكون عندك مال وتتصدق على غيرك خير من أن تكون أنت تركت الدنيا لأهل الفجور وصاروا يتصدقون عليك ولهم يد عليك. فهذا من مفاهيم الصوفية المغلوطة, أن يزعم أن ترك المكاسب منزلة عليا, أو أن ترك المكاسب هذا من الزهد في الدنيا, وأن ترك المكاسب من أفعال الأتقياء والورعين والمعرضين. هذا ليس بصحيح, ليس بصحيح. والمؤلف هنا قال بشرط التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. إذا كان عندك ما يغنيك عن أيدي الناس نعم, أما أنك تقول أنا أزهد في الدنيا ولا أريد الدنيا ثم تعيش على صدقاتهم وعلى منتهم ونحو ذلك, فهذا يعني غيرك خير منك, الذي يتصدق عليك أفضل منك أنت. نعم
أحسن الله. قال ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر انتهى.
أيضا هنا ذكر أنه من قول أئمتهم وهو موافق للسنة ترك المراء في الدين وكذلك الخوض في المسائل المبتدعة ونحو ذلك فهذا يترك. ثم قال المرسل إليهم أفضل فهو كافر, يعني من فضل المرسل إليهم على الرسول أو قال بإسقاط الوسائط على الجملة يعني يزعم أنه باستطاعته أن يأخذ عن الله عز وجل بدون رسول. من زعم أنه لا يحتاج إلى الرسول هذا كافر. من زعم أنه باستطاعته أن يأخذ عن الله مباشرة فهذا كافر، كما سبق في من يزعمون أنهم يعني مثل ابن عربي يزعم أنه يأخذ من اللوح المحفوظ، يزعم أنه يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة ما يحتاج واسطة، وأن الأولياء أعلى درجة من الأنبياء، وأن خاتم الأنبياء يأخذ من مشكات خاتم الأولياء، يعني يزعم أن خاتم الأنبياء هو يأخذ من خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء هو يأخذ من اللوح المحفوظ، وهذا كله من الكفر كما يعني ذكر هنا. وإذا رد على يعني انحرافات الصوفية، لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.